ثم قال رحمه الله: باب الأذان فوق المنارة، هل يجوز أم لا؟ أيجوز أن نصعد على موضع عال للنداء، أم أن النداء يكون عند باب المسجد، أم أنه يكون داخل المسجد؟ وما هو الأمر المشروع في ذلك؟ وكلنا يعلم أن المؤذن الذي كان يؤذن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه هو بلال، ويساعده في صلاة الصبح عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، فما الذي ينبغي أن يصنع؟ وذكر هذا السند: حدثنا أحمد بن محمد ابن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عنا، ومحمد بن إسحاق مدلس، وعن عنة المدلس مردودة، عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار. من هي هذه المرأة؟ عن امرأة، وفي مصطلح أهل الحديث لا يقبل في السند عن امرأة أو عن رجل، لا، لا بد من ذكره إلا إذا كان صحابي أو كان الصحابية، جهالة الصحابي لا بأس بها، وأما جهالة الراوي إن كان تابعيا أو غير تابعي فما دون لا تقبل. فقوله عن امرأة، هذه المرأة هي النوار أم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إن علمت كان بها ونعمت، لم تعلم لا يؤثر في الأمر. عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد الخزرج والأوس. الخزرج يسكنون الناحية الشمالية، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وسقيفة بني ساعدة موجودة معلومة إلى اليوم عند مكتبة الملك عبد العزيز، توجد حديقة صغيرة من ناحية غرب المسجد، هذه سقيفة بني ساعدة. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه يسكن ناحية بضاعة، بئر بضاعة، بئر بضاعة دخلت في المسجد النبوي أو في الزيادة اليوم، بيتنا حوالي المسجد. فكان بلال يؤذن عليه، إذا جاء وقت النداء صعد على البيت يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، يأتي إلى داري ويصعد فوق السطح يتحين ينظر الفجر، والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، الصادق الكاذب الفجر الأول بياض كذنب السرحان، سرحان الذئب، العرب يعرفون ذلك، إذا نظر إلى ناحية الشر وإذا بالنور كالذيل، هذا الكاذب. وأما الفجر الصادق ينتشر في الأفق. عن امرأة من بني النجار، وهذه المرأة هي أم زيد بن ثابت، اسمها النوار بنت مالك ابن صرمة، خزرجية أنصارية، وهبها الله تعالى ولدا مباركا قارئا للقرآن، فقيها فرضيا، وكان ابنها هذا زيد بن ثابت كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل الوحي على رسول الله دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد المبارك زيد بن ثابت، وأملى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشاب الأنصاري الخزرجي، وقديما كانوا يعترفون بفضل من فضل الله لا بالمال ولا بالجاه، وإنما كانوا يفضلون من كرمه الله تبارك وتعالى بالقرآن وبالعلم والفقه. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه الأنصاري الخزرجي لما كان زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا، وجزيرة العرب لها لهجات، وصار الناس يختلفون في القراءة، فشرح الله تعالى صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. القرآن ما كان مجموعا بين الدفتين، وإنما كان في صدور الرجال، وكان يكتب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على العظام وعلى الحجار وعلى ورق الشجر وعلى الخرق. الدولة الإسلامية توسعت، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام، ولما قام المرتدون انبرى لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقاتل المرتدين من العرب والذين ادعوا النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح وطليحة الأسدي والأسود العنسي وغيرهم، انبرى لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقاتل من قاتل وقتل من قتل ورد من رد إلى دين الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الإسلام قد انتشر في جميع جزيرة العرب في زمن أبي بكر بعدما وطن الأمر، ومدة أبي بكر سنتان وأشهر، ذهب إلى بلاد الشام يفتحها، إلى بلاد الروم، إلى بلاد فارس، بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالفتوحات الإسلامية، دخل الناس في دين الله. خاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الاختلاف فأراد أن يجمع القرآن رضي الله تعالى عنه، واستشار وزيره عمر، تردد عمر في أول الأمر، وبعد ذلك شرح الله تعالى صدر عمر فوافق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وذكروا ذلك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واختار أبو بكر وعمر والصحابة كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الذي يسمى زيد بن ثابت. والله كرامة، وأعظم بها من كرامة ومنزلة، والله لا تساويها منزلة. تعال يا زيد اجمع القرآن بين الدفتين. اعتذر الشاب أول الأمر، ولكن لما رأى أن الخليفة ومن معه من الصحابة لا يسمحون، قال زيد والله لو أنهم أمروني بأن أنقل جبل أحد حجرا حجر لكان أهون علي أن أنقل جبل أحد، ولكن جمع القرآن أمر عظيم جدا. تتبع الصحابة، أخذ ما عندهم، جمع هذا المصحف الجمع الأولى، وكل من قرأ منا كتاب الله فزيد بن ثابت له أجره في ذلك. في زمن عمر انتهى الأمر، زمن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رأى عثمان أن هناك أيضا لهجات واختلافات، فجمعهم على المصحف العثماني. العثماني ليس معناه عثماني عثمان التركي الوالي، لا، أن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على هذا المصحف، ولذا نسب إلى عثمان. كتبت عدة نسخ، بقي مصحف ها هنا في مدينة النبي وفي هذا المسجد عند السارية التي تسمى سارية المصحف، وتسمى سارية عائشة، وتسمى سارية الإجابة، لعل بعضنا ما يعرف هذا، وهي في هذا المسجد، لأن ما يتعلق بأمور المسجد وبناء المسجد وتطورات المسجد أمور لا نلتفت إليها ولا يهمنا أمرها، وأمرها هام جدا، لا سيما لمن قطن طيبة الطيبة. أنا أرى ولي رأي أن هذا عار وعيب، أنني لا أعرف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته، تاريخه، وقد أكرمني الله تعالى بالعيش في هذا البلاد، هذه البلاد، أنا أعيش في هذه البلاد للأكل والشرب والنوم وما إلى ذلك، ولا أعلم عن هذا المسجد التاريخ العظيم الذي كل بلاد الأرض عال على هذا المسجد، كل بلاد الأرض. والله ما الأزهر ولا القرويين ولا الزيتونة ولا الأموي ولا جامعات الدنيا وجوامع الدنيا أمام هذا المسجد الكريم شيء، لأنها حسنات هذا المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل 15 قرن: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني لما أراد أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه أمره الله تعالى أن يأتي إلى أرض، إلى مدينة كانت تسمى يثرب، وسماها النبي المدينة. هذه القرية تأكل القرى، يعني هي بعبع تأكل الناس؟ لا، إنما تأكل القرى بمعنى تدخلها في دين الله، تدخلهم في الإسلام. وجميع أقطار الأرض دخلت في الإسلام بسبب هذا النبي الكريم، ثم بالألوية التي انعقدت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام: زيد بن ثابت جمع المصحف الجمع الثانية، وأخذوا بقية القراءات الأخرى والصحف الأخرى ودفنوها في الأرض لئلا يقع اختلاف في اللهجات. وقد اهتم العلماء بذكر ما يتعلق بالقرآن، كتب تبلغ إلى عنان السماء تتعلق بهذا القرآن الكريم، اللهجات، القراءات، قراءة 7 و10 و14 ورسم المصحف والتوجيه وعلوم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. المهم، النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنها وأرضاها حدثت بأن لها بيت حول المسجد، وكان هذا البيت أطول بيت، وقالت النوار رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأتي إلى ظهر بيتها ويرقى على البيت، يرقب وينظر إلى الفجر، فإذا دخل الفجر نادى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا تعب وهو ينتظر تمطى، يعني تمدد واستراح رضي الله تعالى عنه. اسمعوا الحديث: قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه، يعني رأى الفجر، تمطى تمدد فإذا رآه تمطى بلال رضي الله تعالى عنه، ثم قال بلال يدعو الله: اللهم إني أحمدك أثني عليك يا رب، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك وفقتني، أديتني، أنعمت علي بنعمة الإسلام، خلصتني من قريش الظالمة الفاجرة القاسية التي كانت تأخذ بلال، لأنه قال لا إله إلا الله يأتون به في وقت الرمضاء، في وقت حرارة الشمس في مكة، يضعون على صدره الحجارة لأنه قال لا إله إلا الله، ولكن ذلك ما ثناه ولا تردد. يقولون له ماذا؟ يقول: أحد أحد فرد صمد، شيتم أخذوا جسمي قطعوه. عجزوا، اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه واعتقه. كانت أذكر أن المرأة التي كانت تملكه تضع السيخ في النار، فإذا احمر أخذت السيخ ووضعته على رأسي وجسد بلال حتى يرتد. بعد ذلك أصابها الله بمرض، هذا المرض لا علاج له إلا النار، ومن يعالجها؟ يوضع السيخ في النار، يأتي بلال يأخذ السيخ ويضعه على رأسه، جزاء وفاق. المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن رمحا فرمح، ولا يظلم ربك أحدا. هؤلاء قساة القلوب الله جل وعلا ينتقم منهم. ولهذا على العبد إذا مكنه الله تعالى وتفضل عليه يحسن بالعاقل أن يكون رفيقا حسن الرأي العقل، رحيما، ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. ولذا لو تتبعنا حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لوجدنا أنه يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الغلظة، الشدة، لأن الله مكنني ولأن لي منصب ومقام وكلمة وجاه، والله لا تغني شيء. وأكرر عليكم الحديث الذي أذكره بالمناسبات: إن لله نعما عند أقوام، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. الله جل وعلا يعطيني سلطة ويعطيني مقام ويعطيني مركز ويعطيني جاه ومال، وهذا الجاه والمال والمقام الله يبقيه عندي، فإذا ما كنت غليظا شديدا على الخلق وعلى المجتمع أخذ الله هذه النعمة ووكلها إلى غيري. هذا معنى الحديث: إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا ما صاروا في حوائج الناس، يظلم هذا، يشتم هذا، يلعن هذا، ينفخ على هذا، الله جل وعلا أحب الناس إليه أرفقهم بعياله، يأخذ هذا المقام يعطيه غيره، إما بمرض، إما بعزل، إما وإما وإما، وتكون السمعة سيئة في الدنيا والآخرة. الآخر الرحيم الطيب المحسن الذي يريد أن يصلح المجتمع بخلقه، أدبه، فضله، عمله، الله جل وعلا يحبه. وإذا أحبه الله تعالى نادى الله جل وعلا جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانا، هو في الأرض أحبه. فينادي جبريل في السماوات العلى: إن الله أحب فلانا فأحبوه. فتحبه ملائكة السماء ويجعل الله تعالى له القبول في الأرض. ولذا عندما نرى بعض الموتى يشيعون إلى مقابرهم وإذا بالناس ألسنة خير: والله رحمه الله، والله ما آذى أحد، ما ظلم أحد، ما شدد على أحد، كان حسنا تقيا ورعا محسنا وما إلى ذلك، من دون أن يطلب الناس الشهادة. الآخر غليظ شديد، ما حبه الله، ما حبته ملائكة الله، ملائكة الله لا يجعل الله تعالى له قبولا في الأرض. إذا مات أنا وأنت وزيد وعمر وبكر، إذا سمعنا مات فلان أنا أقول مات فلان، يا شيخ بس اسكت ما يحتاج، الله يغفر لنا ويغفر له، يعني معنى هذا دم، يعني هذا ليس بشيء، هذا من أحسن قال يا فلان بس دعونا ما نريد أن نتكلم، أفضى إلى ما قدم، سيجد ذلك عند الله تبارك وتعالى، والله المستعان. بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصعد على دار هذه المرأة المباركة ويحمد الله: يا من مننت علي بالإسلام، أنا كنت رقيق مملوك في مكة يعذبونني، وإذا بي الآن أنا أنادي في مدينة النبي. ولا ينسى قريشا ويدعو الله تعالى لقريش، يقول: أستعينك على قريش أن يقيموا دينك، أنا أسألك يا رب أن توفق قريشا أن يقيموا دينك، لأن قريش سرة العرب، وكل العرب تبع لقريش في الجاهلية وفي الإسلام. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصار يعرض نفسه على القبائل، بقية العرب قالوا: دعوا محمدا وأصحابه، دعوا محمدا وقريش، لما يكون بيننا وبينه عداء؟ إذا دخلوا في إذا غلبوه انتهى الأمر، استرحنا، وإذا انتصر عليهم بعد ذلك ننظر في أمرنا. فلما فتحت مكة ودخل قريش في دين الله أفواجا، عند ذلك دخلت بقية قبائل العرب في دين الله أفواجا. وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت النوار بنت مالك بن صرمة رضي الله تعالى عنها، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، هذه الكلمات ما كان يتركها رضي الله عنه. إذن الحديث دليل على ما أن الأذان ينبغي أن يكون فوق منار، فوق موضع عالي، لأن بلال كان يصعد على بيت عالي، والمقصود من الأذان إعلام الناس حتى يعلم الناس أن الوقت قد دخل، ليتهيئوا ويأتوا إلى المساجد ليصلوا في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحاديث أخرى تدل على أنه يشرع أن يكون المؤذن على موضع مرتفع، من هذه الأحاديث لما كان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، ودخل النبي غازيا مكة محارب، عليه عمامة سوداء وقد لبس المغفر، وما نوى من آبار علي عمره، وإنما خرج مقاتل يريد أن يحارب العرب أهل مكة، لأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم صلى الله على رسول الله، دخلها من أعلاها من الحجون، ودخل خالد من أسفلها من كدي. النبي دخل من كدا، وعلي وخالد دخل من كدا، ومن كدى الثنية ادخلا، كما دخل رسول الله، هكذا يقول ابن عاشر، ومن كدى الثنية ادخلا. الحجون أتى إلى الكعبة، دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم ومعه، والله الإسلام يرفع، والله الدين يعز، والدين يذل. من اتقى الله تعالى رفعه الله. أتدرون النبي دخل مكة مع الكعبة يوم الفتح مع من؟ رسول الله، علي بن أبي طالب، عثمان بن شيبة الذي معه المفتاح، مفتاح الكعبة، ويومها لم يكن مسلما، وعلي رضي الله تعالى عنه أراد أن يأخذ المفتاح، يا رسول الله اجعل المفتاح لنا، فقال النبي لا، أخذ المفتاح وسلمه عثمان بن طلحة الشيبي آل شيبة الموجودين اليوم، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح في يد عثمان وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم، ولهذا المفتاح بيد بني شيبة إلى اليوم لا ينزعها إلا ظالم، لا يفتح الباب إلا، لا يقوم بفتح الباب إلا بنو شيبة. لو أراد إنسانا يفتح يمكن، ولكن المعنى أن الذين يتولون هذه الولاية هذا الأمر بنو شيبة، الذين يتولون أمر زمزم، الذين يتولون أمر اللواء، الذين يتولون أمر الندوة، الذين يتولون أمر الرفادة، هذه مناصب جعلها قصي بن كلاب جد النبي، وزع هذه الأمور على أولاده. الرفادة الضيافة، كل من وصل مكة يجد الضيافة، يوجد قدور لا يرقى إليها إلا على بعير، لا يحتاج الحاج إلى شيء في وقت الجاهلية. السقاية، هناك زمزم، هناك أحواض، هذه الأحواض فيها سويق ودقيق وزبيب، الحجيج إذا وصلوا إلى مكة من أي موضع كانوا يشربون من هذه السقاية، يتولى ذلك أهل مكة، يتولى ذلك بنو قصي، دار الندوة، اللواء، إلى غير ذلك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه علي ومعه عثمان ومعه بلال، بلال بن رباح الذي كان يعذب في رمضاء مكة، الله جل وعلا يرفع قدره وشانه. الإسلام هو الذي عز، وأسامة بن زيد، زيد مولى النبي، له ولد يسمى أسامة، أسامة حب النبي، وزيد حب النبي، أسامة زيد حب النبي، ليس بزيد بن ثابت، لا، زيد بن حارثة، النبي أعتقه، ولد لزيد ولد يسمى أسامة، أسامة يقال له الحب ابن الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي ورسول ومصلح، يغتنم هذه المناسبات ليبين للعالم الإسلامي أن الناس سواء عند الله، ينزل من عرفة يوم عرفة ولا يردف ولدا من آل عبد المطلب، وإنما يردف أسامة بن زيد خلفه، يدخل الكعبة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، يكثر المال زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فيعطي الأموال للصحابة، لهذا 5000، هذا 3000، هذا 2000، فعمر رضي الله تعالى عنه أعطى أسامة ابن زيد المولى ابن المولى أعطاه 5000 درهم، وأعطى ولده عمر ابن الخطاب أعطاه 2000 درهم، يعني المولى ابن المولى أكثر، وولد عمر عمر بن الخطاب عبد الله ابن عمر يأخذ 2000 درهم. جاء عبد الله إلى أبيه عمر: يا أبتي، أنا أكبر من أسامة وأقدم سلم، أعطيتني 2000 وأعطيت أسامة 5000 درهم. اسمعوا يا جماعة حتى نعرف الإسلام والإيمان، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. عمر ماذا جوابه؟ لا أنا مخطئ، خذ 3000 حتى تصير مثله. لا، قال عمر لولدي عبد الله بن عمر: يا عبد الله، إن أباه كان أحب إلى رسول الله من أبيك. النبي كان يحب زيد بن حارثة أكثر مما يحبني، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة أكثر مما يحبك، فهل أساويك به؟ يا الله، هذا الإيمان، هذا الإسلام، هذا الذي افتقدناه اليوم، وأقولها بصراحة، هذا الذي ما علمناه. المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه أشياء، تعاليم، معلومات نحتاج إلى أن ننبشها اليوم ونسمعها ونقرأها، ويا ليت الإعلام يكثر لنا من هذه الأشياء حتى نعود إلى ما كان عليه الأسلاف الأجداد الذين عزهم الله تبارك وتعالى بالإيمان، ولولا الإيمان لما عزهم الله. العرب كانوا عرب قبل الإسلام، ولكن ما مقام العرب قبل الإسلام؟ والله ما كان للعرب مقام قبل الإسلام. الدولة العظمى الكبرى الروم، وبعدها فارس، وبعد ذلك الحبشة، وبعد ذلك ملك العرب. وإذا أراد ملك الروم أو ملك فارس أمرا، يريد أن يخبر العرب ويأمرهم بشيء، والآمر ملك فارس ملك الروم. إذا أراد أن يأمر بأمر، اللعين عليه لعائن الله لا يتنازل في زعمه أن يتكلم مع العرب، ولكن يخبر ملك الحبشة، يقول لملك الحبشة: مر ملك العرب بكذا وكذا. جاء الله بهذا القرآن، فأصبحت كل هذه الأشياء تحت الأقدام. العزة لهذا القرآن، أنزل الله القرآن بلغة العرب، أعز الله تعالى المسلمين والإسلام بالعرب الذين حملوا هذا القرآن وآمنوا بهذا القرآن وبلغوه إلى أقصى المعمورة. فأهل هذا القرآن إذا تخلوا عنه وبعدوا عنه وعادوا إلى مدنية وتقنية وتكنولوجيا ولغات حية، إنجليزية، فرنسية، كذا، اسمعوا ما قال الله: إن يكفر بها هؤلاء، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كان العرب بعدوا عن هذا القرآن ولم يهتموا بهذا القرآن، الله لا يبالي بهم، يأخذ الرسالة يجعلها في أقوام آخرين، كما حصل ووقع بعد القرن السادس. بعد القرن السادس في عصر العباسيين اشتغلوا بالمجون وبالخمور وبالجواري وبالعرقيات، هذا قيسي وهذا تميمي وهذا كذا وهذا كذا. دالت دولة العباسيين وانتقلت إلى بلاد الأندلس بعد البحر الأبيض إلى إسبانيا، شاب عربي أموي يسمى عبد الرحمن بن الداخل، فر وذهب إلى بلاد الأندلس وأنشأ الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فدخل رسول الله الكعبة، ولما دخل الكعبة صلى فيها صلوات الله وسلامه عليه، وأجرى بعض الإصلاحات، وخرج ووقف على باب الكعبة وخطب خطبة. أنا أدعوك إلى أن ترجع إلى كتب السيرة لتقرأ خطبة رسول الله. يا من يريد أن يعلم الثقافة النبوية، ترجع إلى أي كتاب سيرة تقرأ هذه الخطبة العظيمة الجليلة التي خطبها رسول الله يوم فتح مكة. فلما جاء وقت الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح أن يصعد على باب الكعبة ويؤذن. الله أكبر، بلال يؤذن على باب الكعبة وقريش موجودون، لا يستطيع أحد أن يتكلم، غالبهم دخلوا في الإسلام، وبقيت بقية أعطاهم النبي 4 أشهر، اجلسوا إن شئتم دخلتم في الإسلام، وبعد 4 أشهر من أراد منكم ينطلق. أذن بلال على باب الكعبة، وفي تأذين بلال على باب الكعبة دليل على أنه ينبغي أن يكون المؤذن على موضع عالي. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه بن عمر عبد الله بن عمر كان له بيت قبلي المسجد، يعني قبلي هذا المسجد، وكانت له اسطوانة. يأتي بلال ويصعد على الاسطوانة بأقتاب حبال وخشب حتى يصعد على الاسطوانة وينادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فدل ذلك على أن المؤذن يؤذن فوق منار، والأدلة على ذلك معلومة والحمد لله. انتقل الإمام أبو داود